أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في ما أفاده المصنف رضوان الله عليه فيما يرتبط بمسألة الاعتبار. الاعتبار الذي ذكر في الحلقة الثانية أنه ذو دور تنظيميا صياغيا، وصرح بأنه بإمكان المولى أن يستغني عنه، وذكر أنه عليكم السلام أنه لا موضوعية للاعتبار في مقام الامتثال، لا مدخلية للاعتبار بما هو اعتبار في مقام الامتثال في مقام تحقق الإطاعة، بمعنى أن المكلف لو تسنى له بطريق ما أن يطلع على عالم ملاكات المولى ومرادات المولى، فإن هذا التكليف حينئذ يحكم العقل ويستقل العقل بلزوم إطاعته حتى ولو لم ينتهي بعد إلى مرحلة الاعتبار. فليس الاعتبار هو العلة لدخول التكليف في حيز حق الطاعة وصيرورته موضوعا لوجوب الامتثال، وإنما الذي لو تعلق العلم به لكفى في تحقق الامتثال هما الملاك والإرادة. من هنا أطلق المصنف رضوان الله تعالى عليه على الملاك والإرادة اسم روح الحكم وحقيقة الحكم. هذه النظرة هي التي تتلخص لنا من مجموع ما أفاده المصنف في الحلقة الثانية. أما هنا في هذا المقام فإن المصنف له بيان آخر، كأنما هو استدراك على ما أفاده في الحلقة الثانية، وحاصله أننا نتعقل للاعتبار دورا آخر غير دور الصياغة والتنظيم، ولا تنحصر فائدة هذا العنصر لا تنحصر بمجرد التنظيم للأحكام التكليفية أو الوضعية، وإنما قد يلعب دوران في كثير من الأحيان بحيث يكون مساهما في دخول التكليف موضوعا في وقوع التكليف موضوعا لحق الطاعة، وذلك يحتاج إلى الكلام في نقاط. النقطة الأولى أنه لا شك ولا ريب في أن العقل يستقل بحسن إطاعة المولى ولزوم إطاعة المولى. النقطة الثانية أن إطاعة المولى لا تكون إلا بامتثال أوامره ونواهيه على الوجه الذي هو أمر به أو نهى عنه، فلا يتحقق الإطاعة للمولى، لا يكون المكلف مطيعا للمولى إلا إذا أتى بما يريده منه المولى على الوجه الذي أراده. فلا تكون إطاعة المولى بإتيان الفعل كيفما اتفق أو بترك الفعل كيفما اتفق، وإنما تكون بإتيانه أو تركه على طبق ما أراده المولى. إذن في النقطة الأولى ذكرنا أن العقل يستقل بإدراك لزوم الإطاعة الذي نعبر عنه عادة بحق الطاعة للمولى. في النقطة الثانية ذكرنا أن إطاعة المولى لا تكون بإتيان الفعل كيفما اتفق وكيفما كان، وإنما تكون بإتيان الفعل على الوجه الذي يريده المولى. فإذا حدد المولى طريقة للامتثال وطريقة للإطاعة، فإن الامتثال والإطاعة لا يتحقق إلا في ضمن هذه الطريقة التي حددها المولى. إن كان المولى بعدما أمر بشيئان ترك للمكلف أمر تطبيق هذا الشيء وإتيان هذا الشيء، فإن المكلف والحال هذه يستطيع أن يأتي بالفعل على الوجه الذي يشاء. كل المهم حينئذ وكل المطلوب حينئذ أن يحقق هذا الفعل. لكن إن تدخل المولى شخصيا وعين طريقة معينة للامتثال، قال أريد أن تمتثل بهذه الطريقة بهذه الكيفية، فإنه في هذه الحالة لا يكاد يتحقق عنوان الإطاعة وعنوان الامتثال، لا يكاد يحرز المكلف براءة الذمة إلا إذا أتى بالفعل على الطريقة التي حددها المولى. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لا دليل يدل على لزوم أن يأمر المولى بنفس الفعل الذي فيه المصلحة أو ينهى عن نفس الفعل الذي فيه المفسدة. كل ما تدل عليه قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها هو أنه لا بد وأن يكون الأمر المولوي أو النهي المولوي منطلقا عن مصلحة في الفعل أو مفسدة في الفعل أو في الترك. أما أن هذه المصلحة أو هذه المفسدة قائمة بهذا الفعل الذي تعلق به الأمر تحديدا، فهذا لا دليل على لزومه ولا دليل على ضرورته، بل جاز في مقام الاعتبار في عالم الجعل أن يصب المولى وجوبه وجعله الاعتباري على فعل آخر ليس هو الذي قامت به المصلحة أو قامت به المفسدة، لكنه في مقام التحقق الخارجي ملازم للفعل الذي فيه المصلحة أو للفعل الذي فيه المفسدة. إذن بما أننا من العدلية فغاية ما تدل عليه قاعدة التبعية للمصالح والمفاسد هو أنه في مورد الأمر وفي مورد النهي لا بد وأن يكون هناك مصلحة أو مفسدة. لا يصدر الأمر من المولى ولا يصدر النهي من المولى إلا لضمان تحقيق مصلحة أو اجتناب مفسدة. أما أن هذه المصلحة أو هذه المفسدة قائمة بنفس متعلق الأمر أو بنفس متعلق النهي، فإن هذا لا دليل يلزم به، بل يجوز أن يأمر الشارع بفعل بينه وبين ذلك الفعل الذي فيه المصلحة أو المفسدة بينهما ملازمة، بينهما مساوقة، بينهما ترافق وتصاحب خارجي، بحيث كلما تحقق هذا تحقق ذاك. إذا كان الأمر كذلك فيجوز حينئذ أن نفترض أن مصب الاعتبار شيئان، أن متعلق التكليف شيئان، وأن مركب المصلحة أو المفسدة شيء آخر. يجوز أن نفترض أن المصلحة قامت بفعل والشارع أمر بمقدمة ذلك الفعل، مع أن المقدمة ليست هي مكمن المصلحة ومركب المصلحة، أو بلازم ذلك الفعل الذي لا ينفك عنه خارجا، لازم وجوده الخارجي مثلا. فإذا يمكن أن نفترض أن الاعتبار تعلق بشيئان وأن الملاك والمصلحة قام بشيئان آخر، فحينئذ في مثل هذه الحالة لا يتحقق الامتثال إلا بأن يأتي المكلف بما هو متعلق الاعتبار، بما هو مصر حق الطاعة. عليكم السلام. في مثل هذه الحالات يكون المولى نفسه قد تصدى لبيان المبرئ لذمته ما هو، والمخرج للمكلف، المبرئ لذمة المكلف ما هو، والمخرج للمكلف عن حق الطاعة، عن عهدة حق الطاعة ما هو. فلا يجوز للمكلف أن يتعدى حينئذ مصب حق الطاعة. إذن خلاصة نظرية المصنف أن القول بأن الله تبارك وتعالى أفعاله معللة بالغايات كما يذهب إليه العدلية، هذا أقصى ما يقتضيه أنه في مورد الأمر يجب أن يكون المولى عاملا من أجل تحقيق مصلحة ما، في مورد النهي يجب أن يكون المولى عاملا من أجل اجتناب مفسدة ما أو تجنيب المكلف مفسدة ما. هذا المقدار كاف في صدق أن هذا الفعل من المولى فعل عقلائي، فعل حكيم، فعل معلل بالغايات، معلل بالأغراض. أما أن المصلحة والمفسدة يجب بالضرورة أن تقوم في نفس ما انصب عليه الاعتبار، في نفس ما تعلق به الأمر، فهذا لا دليل يدل عليه. غاية ما يدل عليه الدليل هو لزوم وجود المصلحة في مورد الأمر، أو لزوم وجود المفسدة، يعني لحاظ المفسدة في مورد الأمر. أما أين تحديدا قامت هذه، تقوم هذه المصلحة أو تقوم هذه المفسدة، ليس من الضروري أن يكون متعلق الأمر أو متعلق النهي هو نفسه مركب هذه المصلحة ومركب هذه المفسدة. حينئذ ما دام يجوز الانفكاك بينهما، يجوز فرض المغايرة بينهما، يعني يجوز أن يكون ما فيه المصلحة شيئا وما أمر به المولى شيئا آخر، بما أنه يجوز الانفكاك، فحينئذ هنا يأتي دور الاعتبار، أن الاعتبار هو الذي يكشف عن مصب حق الطاعة، هو الذي يكشف عن ما يبرئ ذمة المكلف، ما هو الذي يكشف للمكلف عن الكيفية التي اشترطها المولى في تحقق الامتثال، عن كيفية الإطاعة والامتثال برأي المولى. وقد ذكرنا في بعض النقاط السابقة أنه إن تدخل المولى وعين طريقة للامتثال فليس للمكلف أن يتعدى عن هذه الطريقة، وحينئذ فالاعتبار يلعب دورا أساسيا وجوهريا، وليس دوره مجرد دور تنظيميا وصياغيا. هذا الدور ماذا يعني؟ يعني أننا من دون الاعتبار قد لا نتوصل إلى مصب حق الطاعة الذي للمولى، قد لا نهتدي إلى ما هو المبرئ لذمتنا والمخرج لنا عن عهدة حق الطاعة. هذا يعني أننا نجعل للاعتبار دوراً في نفس تحقق عنوان الإطاعة وفي نفس تحقق عنوان الامتثال. فحينئذ هذا الاعتبار دوره لا يقتصر على مجرد الصياغة والتنظيم. الآن بس واضح فكرة، يعني الفكرة قبل أن نأتي إلى الإشكالات. هذه الفكرة إذن خلاصتها هكذا، أن العقل كما يستقل بأن المولى له علينا حق الطاعة، وأنه يجب علينا أن نبرئ ذمتنا تجاه حق الطاعة هذا، أن نخرج عن عهدة حق الطاعة هذا، كذلك هو يدرك أيضا أن الإطاعة والخروج عن وتحصيل براءة الذمة لا يكون اعتباطيا ولا يكون موكولا إلى ذوق المكلف وإلى أهواء المكلف، بل إن الشارع المقدس قد يتدخل أحيانا لتحديد الطريقة التي هو يفضلها، أو لتحديد الطريقة التي هو يحبها أو يراها مبرئة للذمة. فإن عين طريقة مبرئة للذمة فلا يجوز للمكلف حينئذ عقلان أن يتعدى عن هذه الطريقة. المولى مثلا يريد منك يريد أن يشرب، لكنه يريد أن تأتيه بالماء مثلا في إبريق أحمر، لا يريدك أن تأتيه به في إبريق أخضر مثلا. إذا حدد الطريقة فإن هذه الطريقة هي التي ينصب عليها حق الطاعة، ولا يجوز لك حينئذ أن تتعدى عن هذه الطريقة، لأن العقل مع التعدي عن هذه الطريقة لا يحرز براءة الذمة، فيبقى العقل مدركا أن ذمة المكلف مشغولة يقينا، وأن براءة الذمة لما تحرز بعد. فحتى يدرك ويتيقن من إحراز براءة الذمة يلزم المكلف بأن يتقرب إلى المولى بالطريقة التي هو يحبه. مثلا لنفترض إن صح هذا المثال، أن المصلحة تعلقت بأن يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله هناك ولي لهذه الأمة، هذا ما قامت به المصلحة، لنفترض هكذا. لكن النبي صلى الله عليه وآله أو أن الشارع المقدس حدد أن هذا الولي الذي عملكم بأوامره هو الذي فيه المصلحة، أريده في ظن علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن لنفترض، قلت على تقدير صحة المثال، فحينئذ لا يجوز للأمة أن تعين وليا أو أن تعمل يعني أن تطبق الولاية إلا في ظن أمير المؤمنين عليه السلام الذي عينه. فهنا ماذا افترضنا؟ افترضنا أن المصلحة قائمة في وجود الولي مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وآله أو أن الشارع المقدس أحب أن تكون هذه الولاية في ظن أمير المؤمنين عليه السلام، فحينئذ لا يجوز التعدي عن هذه. طيب، قلت على تقدير صحة المثال، لأن الأمر ليس كذلك، لأن المصلحة متعلقة بنصب الولي حقا، نصب الولي على الحقيقة الذي لا يكون إلا المعصوم عليه السلام. على كل حال، فإذا هذا فقط لتقريب الفكرة إلى ذلك. فإذا كما أن المولى له علينا حق الطاعة، كذلك له أن يحدد مصب حق الطاعة، له أن يحدد المخرج والمخرج لنا عن عهدة حق الطاعة والمبرئ لذمتنا، وحينئذ فإن عين طريقة لم يجز عقلا التعدي عن تلك الطريقة. النقطة الثالثة، أن الدليل الذي دل على لزوم وجود المصلحة أو المفسدة في المتعلق أقصى ما يعنيه لزوم كون الأمر أو النهي في سياق تحقيق مصلحة أو اجتناب مفسدة، أما أن هذه المصلحة هي عين متعلق الأمر أو هي عين متعلق الاعتبار، فهذا لا ملزم به، وحينئذ فقد يتغير مصب حق الطاعة مع متعلق الأمر والتكليف، قد يتغير مصب حق الطاعة مع ما فيه المصلحة ومع ما تعلق به الشوق المولوي، فحينئذ نحتاج في مقام الثبوت إلى عنصر آخر، دور هذا العنصر دور الكشف عن مصب حق الطاعة. مصب حق في عنصر الملاك وعنصر الإرادة إنما يعينان لنا الفعل الذي فيه المصلحة أو الفعل الذي تعلق به الشوق المولوي، لكن ما الذي يعين لنا مصب حق الطاعة؟ نحتاج إلى عنصر ثبوتي ثالث، هو عنصر الاعتبار. عنصر الاعتبار هذا هو الذي يعين مصب حق الطاعة للمولى، فحينئذ هذا العنصر هذا الاعتبار لم يعد دوره مجرد دورا فنيا تنظيميا صياغيا كما ظهر من الحلقة الثانية، وإنما دوره يتعدى ذلك ويزيد على ذلك في أنه له مدخلية في صدق عنوان الامتثال. هذه خلاصات نظرية المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. نعم شيخ، إن شاء الله.
قول العلماء في هذا التأمين عنده مصلحة على غاية معينة، فبيمر فيها مباشرة، بيمر بمقدمتها أو بالعلم اللي توصل لها، مثلا ما بيمر منه بالشبع، بيمر بالأكل مثلا، وإنه جند الماء يحتى أشهر، ما بيمر من الشهر. المقصود هو أنه نفس الموضوع، أنه
إيه يعني إله نعم.
أو إنه حتى المولى ممكن يقبل بمقدمة بعيدة جدا لغاية في نفسه توصل لهذه المصلحة.
بالنتيجة.
واضح إنه هو محيوم بنفس الغاية.
إيه الكلام المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الشارع بإمكانه أن يأمر بمقدمة الفعل رغم أن المصلحة قائمة في الفعل لا في المقدم. بإمكانه أن يأمر بلازم الفعل رغم أن المصلحة قائمة بالملزوم لا باللازم.
إذا كان قادر هو يأمر بالمقدم القريب مش له يأمر بالمقدم البعيد.
الآن بدأنا بالإشكالات. طيب إذن هذه هي النظرية التي يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذه النظرية للوهلة الأولى قد يقال إنها منافية لقاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، والتي تبنى المشهور تفسيرها بأن المصلحة والمفسدة تكونان قائمتين بنفس الفعل أو الترك اللذين تعلق الأمر أو النهي بهما في قبال ماذا؟ في قبال قول من يدعي أن المصلحة قائمة بنفس الجهل، ها كما سوف يأتي، ها الأشاعرة أو مثلا السيد الخوئي في بالنسبة للأحكام الظاهرية أن المصلحة والمفسدة قائمتان بالجهل نفسه. فإذا للوهلة الأولى هذا الذي يفيده المصنف مباين له ما يفسرون هذه القاعدة به ومنهم المصنف أيضا للوهلة الأولى، لكن طبعا هذا الذي ذكرناه الآن بالنسبة لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد عرفنا أنه بالإمكان توجيهه، يعني يمكن أن يقال غاية ما يدل عليه أن هذا المتعلق يجب أن يكون له مدخلية أو يجب أن يكون الأمر به أو النهي عنه له مدخلية في تحقيق المصلحة أو اجتناب المفسد. أما أنه أن يتعلق الجعل والاعتبار بنفس مركب المصلحة أو المفسدة فهذا مما لا دليل يدل عليه ولا ضرورة تحتمه. مثل الوهلة الأولى قد يناقش بأنه سوف يأتي من المصنف بل تقدم في الحلقة الثانية أن الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي مطابقة يدل التزاما على وجود الملاك في الفعل المأمور به أو المنهي عنه، مع أنه على كلام المصنف هذه القاعدة على الأقل بحاجة إلى توجيه. مصنف ألم يذكر سابقا مثلا أنه عندما نقول أقيم الصلاة المدلول المباشر لأقيم الصلاة هو وجوب الصلاة هو الحكم الشرعي، لكن باعتبار أننا قائلون بقاعدة التبعية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فإذا كانت الصلاة مأمورا بها فهذا يعني أن الصلاة فيها مصلحة فيها ملاك، فالذي يدل الدليل الذي يدلك بالدلالة المطابقية على ثبوت الحكم الشرعي يدلك بالدلالة الالتزامية على ثبوت الملاك في هذا المأمور به أو المنهي عنه. حينئذ على هذا البيان هذا الكلام يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى توجيه، لأن يقال إن المدلول الالتزامي ما هو؟ ووجود ملاك ما أو وجود مصلحة أو مفسدة ما، لكن هذه المصلحة أو المفسدة هل هي في المأمور به نفسه أو المنهي عنه نفسه أم لا؟ ربما تكون في شيء من مقدماته أو يعني أو في ملزوم، ربما تكون في ملزومه أو في شيء يوصل هذا المأمور به إليه، هذا غير واضح. يعني مثلا أقيم الصلاة على كلام المصنف هكذا كنا نقول، على الكلام السابق كنا نقول أقيم الصلاة دلت على أن الصلاة واجبة فدلت على أن الصلاة فيها ملاك، لكن الآن ماذا على هذا الكلام الجديد؟ ألا نستطيع أن نقول إن أقيم الصلاة دلت على وجوب الصلاة، لكن هل هذه الصلاة هي نفسها مركب المصلحة؟ ربما تكون المصلحة قائمة مثلا في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، نفس الصلاة ليس فيها مصلحة وإنما هي مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، حينئذ تكشف عن وجود مصلحة. أما أين هذه المصلحة؟ لا كاشفية حينئذ هذا الدليل. إذن هذا أيضا يقال من لوازم ونتائج نظرية المصنف هنا في هذا البحث. وأيضا السؤال الذي يطرح سؤال هو هكذا: أن مصب حق الطاعة هذا الذي يتحدث عنه المصنف، هل يرى المصنف أن له موضوعية في تحقق الامتثال والإطاعة أم لا؟ ما معنى أنه له موضوعية في تحقق الامتثال والإطاعة؟ يعني لا يمكن أن يستغنى عنه في تحقق الامتثال وفي تحقق الإطاعة. إن كان له موضوعية فقد يقال إن هذا بسبب كونه دخيلا في تحقق الملاك، لا منشأ لي توقف حق الطاعة عليه إلا أن غرض المولى وملاك المولى متوقف عليه وأنه دخيل في غرض المولى فيكون جزءا من مركب المصلحة فلا يتم أفاده المصنف. وإن قال بأنه لا موضوعية له عاد دور الاعتبار دورا تنظيميا وصياغيا فلم يأتي في الحلقة الثالثة حينئذ بشيء جديد. بعبارة أخرى نسأل الآن: ملاك المولى غرضه ما الغرض من أمر الشارع أو نهي الشارع؟ أليس الغرض هو تحقيق الملاك؟ فغرضه تحقيق الملاك، هذا الغرض هل يتوقف تحققه على مصب حق الطاعة هذا؟ طبعا في صورة المغايرة، هل يتوقف على مصب حق الطاعة هذا أو لا يتوقف عليه؟ إن كان لا يتوقف عليه فحينئذ نبقى نستطيع أن نقول لو أن المكلف اطلع على مركب المصلحة أو المفسدة لكفى ذلك في لكفى الإتيان بمركب المصلحة أو المفسدة في صدق عنوان الامتثال، فحينئذ دور عنصر الاعتبار دور صياغي. وإن كان غرض المولى يتوقف تحققه على مصب حق الطاعة هذا يعني أن مصب حق الطاعة له مدخلية في الغرض، هذا يعني أن الغرض قائم به، وهذا خلف ما يذكره المصنف من أنه مغاير لمصلحته، مغاير لمركب المصلحة أو المفسدة. فهذا يحتاج إلى تأمل واقعا. الآن أنا لا أقول إن هذا الإشكال وارد على المصنف، أقول هذه تساؤلات لا بد منها. فقط الآن أمر لا بد من الإلفات إليه أنه المصنف لا يقول دائما مصب حق الطاعة مغاير لمتعلق المصلحة أو متعلق المفسدة، لا، يقول يجوز أن يكون مغايرا. يعني مثلا في أقيم الصلاة الشرع أمر بالصلاة، يجوز أن تكون الصلاة التي هي مصب حق الطاعة. ليش هي مصب حق الطاعة؟ لأنه هي التي كشف عنها الاعتبار، ما كشف عنه الاعتبار وتعلق الوجوب بنفس الصلاة، ويجوز أن تكون المصلحة قائمة بنفس الصلاة. فإذا يجوز أن يتحد مصب حق الطاعة مع مركب المصلحة أو مركب المفسدة، ولكن يجوز أن يتغايرا. لا يريد المصنف أن يقول دائما هناك تغاير بينهم، وإنما يريد أن يقول إن باب المغايرة ممكن مفتوح، يعني هناك مجال لأن نتعقل وأن نتصور أن المصلحة قائمة بفعلان وأن الشارع أمر بمقدمة من مقدمات ذلك الفعل أو بلازم من لوازمه الذي لا ينفك عنه خارجا. طب حينئذ هذه هي فكرة الاعتبار التي يتحدث عنها المصنف. بقي عندنا مسألة ترتبط بتوضيح العبارة، يوجد عبارة للمصنف نريد أن نعلق عليه. الآن كما قلنا الآن مثلا لنفترض هكذا، الآن مثلا في الأعمال الأمنية، في الأعمال الأمنية عندما يريد مثلا تريد منظمة استخباراتية مثلا أن تحقق هدفا أمنيا، فإنها لا تجمع كل مثلا عناصرها كل مجنديها وتخبرهم بالهدف الحقيقي من هذه من وراء هذه العملية الأمنية، وبتجي بتقول لواحد مثلا بيكون الهدف لنفترض مثلا هو اغتيال شخص، لكن لا يكون هذا الهدف واضحا ومعلوما لدى الكل، وإنما تأتي إلى المجند الأول مثلا وتقول له مثلا المطلوب منك أن لنفترض أن تقطع الطريق مثلا في الدقيقة الفلانية. هذا هو كل ما أمر به، فما أمر به وقطع الطريق، والحال أن مركب المصلحة هو اختيار فلان. فهنا يوجد تغاير بين المأمور به وبين مركب المصلحة. فليس كل مأمور به حينئذ، ليس كل ما تعلق به الاعتبار، ليس كل مصب حق الطاعة هو الوصول إلى الاختيار. فإذا هذا من هذا القبيل. ممكن في يعمل هيك، يعني في يقول لهم انه يا شباب الهدف اليوم انه نروح نقتل فلان، ها؟ ممكن لا، ممكن ما يجي يقول لهم هيك. عادة بالعمليات الأمنية هيك بصير، كل واحد بيسلم شغله وما بيكون عارف لهم بتوصل، بس بيقول لك هيك إجا الأمر، ها؟ فهنا التغاير مصب حق الطاعة مع مركب المصلحة أو المفسد. لكن هنا الإشكال كان، السؤال الذي سألناه على المصنف هو هذا، أن مثلا أن قطع الطريق في هذا المثال هل يتوقف تحقق الغرض عليه بحيث هو الوسيلة الوحيدة المنحصرة لتحقق الغرض أم لا؟ مثلا لنفترض أنت قبل ما توصل لحد الطريق مطرح بدك تقطعها، أنت التقيت فيه وكان بإمكانك أن تقتله، هنا هل أقتله من دون أن أمتثل أمر المولى أم لا؟ إن كان قطع الطريق له موضوعية عند المولى فهذا يعني أنه جزء من غرضه، أن المصلحة لم تقم حينئذ بقتله كيفما اتفق، بل قامت بقتله من خلال هذه الطريقة، فلهذه الطريقة مدخلية ما حينئذ في الملاك، فلا نسلم حينئذ التغاير بين مصب حق الطاعة وبين مركب المصلحة والمفسد. وإن قلت لا يتوقف عليه، هو وسيلة المولى ذكره، لنفترض قطعنا بأن المولى إنما ذكره من باب أنه واحد من الوسائل التي تحقق الامتثال. الآن الشارع المقدس مثلا يريد مجتمعا ينتهي فيه أفراده عن الفحشاء والمنكر، فشرع لذلك وجوب الصلاة. الصلاة التي أوجبها المولى هل هي الوسيلة المنحصرة لتحقيق هذه الغاية، أم أنها أن المولى إنما أمر بها من باب أنها وسيلة جيدة أو إحدى الوسائل أو وسيلة يفضلها هو، لكن لا يتوقف تحقيق الغرض عليها؟ على الأول لا محالة، نفس فعل الصلاة مركب للمصلحة، هذا خلف ما ذكره المصنف. على الثاني أنه لا يتوقف الغرض، هذا أيضا خلف ما ذكره المصنف من أنه لا يتحقق الامتثال إلا بمراعاة مصب حق الطاعة. إذا قطع المكلف بأن الشرع إنما أمر بالصلاة من باب أنها وسيلة من الوسائل، وإلا فإن هناك وسائل أخرى، إذا لنفترض الآن إن قطع، فإنه في هذه الحالة غاية ما هو مطلوب من المكلف قضاء لعهدة حق الطاعة أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر، وليس يطلب منه هذه الأفعال المخصوصة. فحينئذ لا نسلم أن دور الاعتبار دوره أساسي يقتصر دوره على أن يكون دورا تنظيميا وصياغيا. هذا الإشكال باعتقادي لا يرد على المصنف، أنا لم أرى من تعرض له، لكن باعتقادي أنه لا يرد، لكن فقط أذكره لكم من باب التأمل في الموضوع. أي فرطين؟ إنه خب هذا وسيلة من الوسائل، إذا أنت علمت أن الشارع لا يريد مني هذه الأفعال بخصوصها، يريد أن ننتهي عن الفحشاء والمنكر. لنفترض أنا هكذا تمكنت من الانتهاء، تمكنت من ضمان أن ينتهي المجتمع عن الفحشاء والمنكر بوسيلة أخرى، قطعت بأن الصلاة أصلا لا مدخلية لها في تحقق الغرض إلا من باب أنها وسيلة من الوسائل، خب فحينئذ تحقيق هذا الغرض في ضمن سائر الوسائل ما دام ممكنا اذا فلا ملزم بهذه الوسائل. المولى يستطيع ان يستغني عنه،
المكلف اذا عارف انه طريق، المكلف
اذا عارف. هذه الحلقه الثانيه صرح فيها انه لو فرضنا انك اطلعت مباشره على اراده المولى ومن دون عنصر الاعتبار لتنجز عليك التكليف حين، هذا يصرح به في الحلقة الثانية. قال قدس سره ونريد الآن، هذه هي العبارة التي وقعت محلا للكلام، نريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث. وشوف هو يقول وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. هذه هي العبارة التي توقف عندها جملة من المتعرضين لكلام المصنف. غالبا هنا في كلام المصنف ذكرت مرتين، غالبا في قوله بل يستخدم غالبا كعنصر أو كعمل تنظيمي وصياغيا، وغالبا في العبارة الثانية حقيقة الاعتبار الذي يقوم بدور التعبير، حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. إذن عندنا الغالبية الأولى، غالبية أن يكون الاعتبار عملا تنظيميا وصياغيا. بعبارة أخرى، بعبارة أدق، غالبية استخدام الاعتبار كعنصر تنظيميا وصياغي. في مقابل هذه الغالبية ماذا يوجد عندنا؟ أن لا يستعمل الاعتبار، يعني أن لا يكون هناك اعتبار، أو أن يكون هناك اعتبار لكن لا يكون مجرد تنظيما وصياغة. نشوف العبارة على ماذا تدل. بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي.
وأنتم قلتم أولاً مش دائما مع أرسل الشيء أستاذ، أنه دائما لازم يكون في مغايرة بين المأمور به.
نعم نعم.
قد يكون في اعتبار هو بالظاهر اعتبار بس بالحقيقة نفس المصلحة،
نفس مركب المصلحة، يعني المعتبر نفس مركب المصلحة. إذن نحن والعبارة الآن تشيلك من المطلب، نحن والعبارة ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ إذن بل يستخدم غالب، بحسب الظاهر أن الغلبة هنا يقابلها استخدام الاعتبار لغير أغراض التنظيم والصياغ، لأن المقابل للغالب هنا هو ترك الاعتبار بالمرة والاستغناء عنه كليا. مرة نقول هكذا، مرة نقول الاعتبار غالبا يستخدم. هذه العبارة ظاهرها ماذا؟ أنه وفي بعض الأحيان قد لا يؤتى به. ومرة نقول غالبا يستخدم كعنصر أو كعمل تنظيمي وصياغي، الذي يقابله ما هو؟ أنه في مقابل هذا الغالب موارد قليلة يستخدم فيها الاعتبار لكنه لا يكون مجرد عمل تنظيمي وصياغي. هذا المعنى الثاني لا بأس به، معنى مقبول على ضوء التفسير الذي ذكرناه أو على ضوء كلام المصنف. إذن على مستوى هذه العبارة تقريبا ما عندنا مشكلة. مشكلة أين؟ في العبارة الثانية، إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. هذه العبارة فيها نقطتان للتأمل. النقطة الأولى أن المصنف جعل العنصر الثالث شيئا آخر غير الاعتبار، ودور الاعتبار حينئذ دور التعبير عنه والكشف عنه، هذا خلاف ما تقدم في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية العنصر الثالث كان هو الاعتبار. نعم. أما هنا بحسب ظاهر هذه العبارة في هذا الموضع، ظاهر هذه العبارة أن الاعتبار هو ما يكشف ما يعبر عن العنصر الثالث، فالعنصر الثالث إذن شيء آخر غير الاعتبار. هذه النقطة كيف نحلها؟ أتصور أن حلها صار سهلا، أن العنصر الثالث على الحقيقة حينئذ هو تحديد مصب حق الطاعة. العنصر الثالث الذي هو من عناصر مقام الثبوت هو تحديد مصب حق الطاعة، والاعتبار دوره ما هو؟ دور الكاشف عن مصب حق الطاعة الذي حدده المولى. إذن العنصر الثبوتي ليس هو نفس الاعتبار، الاعتبار دوره دور الكاشف عن مصب حق الطاعة الذي هو حقيقة العنصر الثالث. يعني المولى إذا أراد أن يبني حكما شرعيا ماذا يفعل؟ يلاحظ فعلا فيه ملاك وتتشكل إرادته على ضوء هذا الملاك، ثم بعد ذلك قبل أن يصدر الخطاب إلى المولى إلى المكلف، المولى يلتفت إلى أنه يجب علي أن أحدد للمكلف كيف يأتي بهذا الفعل. هل أريد أن يأتي بهذا الفعل بنفس ما تعلق به المصلحة أم لا أريد عندي طريقة خاصة به؟ فحينئذ يأتي بعنصر الاعتبار للكشف عن مصب حق طاعتها. فهو في أصل بنائه للحكم الشرعي يبين للمكلف كيفية الامتثال وكيفية التخلص وكيفية تحصيل براءة الذمة، كيفية الخروج عن العهدة. يعني المولى لشدة لطفه حينئذ وهو في مقام إثبات التكليف، في مقام توليد التكليف، يعطي للمكلف الحل المخلص المخرج له عن عهدة هذا التكليف، وذلك يكون بواسطة تحديد مصب حق الطاعة من خلال الاعتبار. فإذا هذه العبارة لحد الآن، لكن ماذا نصنع حينئذ بغالبا؟ غالبا ظاهرها البدوي أنها ترجع إلى التعبير عنه، أن العنصر الثالث الذي هو مصب حق الطاعة أو تحديد مصب حق الطاعة الذي يكشف عنه من هو؟ قلنا الذي يكشف عنه هو الاعتبار. لكن هل كاشفية الاعتبار عنه كاشفية غالبية أم لا؟ بل كاشفيته عنه كاشفية دائمية. ظاهر العبارة أن التعبير عنه، أن الاعتبار يعبر غالبا يعبر عن العنصر الثالث، مع أن الاعتبار بحسب البيان الذي ذكره المصنف دائما يكشف عن مصب حق الطاعة. غاية الأمر مصب حق الطاعة مرة يكون موافقا لمركب المصلحة والمفسدة، ومرة يكون مغايرا لمركب المصلحة والمفسدة، لكن دائما الاعتبار هو الذي يبين لك ما هو مصب حق الطاعة. فإذا لا نستطيع أن نقول إن الاعتبار غالبا يعبر عن العنصر الثالث، بل هو دائما يعبر عن العنصر الثالث. إذا قيد الغلبة إلى أين ينبغي أن نرجعه؟
ما يعبر عن العنصر الثالث، يعني العنصر الثالث يعبر عنه أما بالاعتبار أما بشيء آخر.
كيف؟
عنصر الثالث أما يعبر عنه بالاعتبار أما بشيء آخر.
اللي هو؟
لأنه أحيانا بيكون في مصاب حق الطاعة.
دائما مصاب حق الطاعة. شو يعني مصاب حق الطاعة؟
الكيفية
التي يريد الله منك أن تحصل بها الامتثال. لكن هذه الكيفية ليست دائما مغايرة لما فيه المصلحة والمفسدة.
إذا كانت المصلحة والمفسدة فبطل في ضروري لمصاب حق الطاعة، فبطل في ضروري للاعتبار والكشف.
لا، ما هو شوف، مصاب حق الطاعة هي الطريقة التي يتحقق بها الامتثال برأي المولى، الطريقة التي يتحقق بها الامتثال برأي المولى. مرة بأن تأتي بالمأمور به، يعني مرة بأن تأتي بمركب المصلحة والمفسدة، ومرة بأن تأتي بمقدمته. لكن على كل حال مصب حق الطاعة الاعتبار دائما كاشف عنه. الاعتبار شو شغلته؟ شغلته إلا الآن يجب عليك الحج، هذه يجب عليك الحج على ماذا تدل؟ تدل على أن الحج هو مصب حق الطاعة. أما أن الحاج هو مركب المصلحة والمفسدة، هذا لا يدل عليه الاعتبار. قد يكون الحاج هو نفسه مركب المصلحة، وقد يكون الحاج ليس هو نفسه مركب المصلحة، بل الحاج واحد من المقدمات. لكن مصب حق الطاعة دائما هو المأمور به، دائما هو متعلق الاعتبار، فالاعتبار كاشف دائما عن مصب حق الطاعة.
غالبا يكون الاعتبار موافق
نعم، له إشارة هيك، بس هيك كمان نطلع من العبارة. يعني فينا نحلها هيك، إنه المصنف لا يريد أن يقول إن الاعتبار دائما موجودا لكنه غالبا يكشف، وإنما يريد أن يقول إن الاعتبار غالبا يكون موجودا، وإذا وجد فإنه دائما يكشف عن مصب حقه.
حديث هلا العنصر الثالث بهذه العبارة أصلا مش واضح شو
اللي هو، هو مش مسمين مش مسمى، لكن قلنا هو تحديد، وهذا ما سيأتي وتوضيحه، ما هو يقول وتوضيحه.
طب وأي طريقة يكون موجود الاعتبار؟
كما لو تعلق الأمر بالإرادة مباشرة، كما لو ورد الأمر بلسان أن هذا الفعل فيه مصلحة أو أن هذا الفعل محبوب للموت.
بطل في أصل مصلحة الطاعة.
فحينئذ لا يوجد اعتبار.
مش
أنا كنت أحكي هاي إنه في حق الطاعة
مش دائما الاعتبار يكلو الإرادة يثبت. صحيح. فإذا لا لا هون لا.
عرفت شو قصدي؟ أنه صفحة قطع أما أن يظهر بالاعتبار أما أن يعبر عنه بال
لا بس بهذا المعنى لا بس بس هذا المعنى أجنبي عن كلمات المصنف. فإذا بس خلينا إذا هذه الغلبة التي يتحدث عنها المصنف في العبارة السؤال هنا هل هي غلبة وجود الاعتبار مع دوام كشفه عن العنصر الثالث أم هي دوام وجود الاعتبار مع غلبة كشفه عن العنصر الثالث؟ بحسب بيان المصنف لا يمكن أن نلتزم برجوع هذه الغلبة إلى نفس الكاشفية وإلى نفس التعبير وإنما هي غلبة في أصل قيام الاعتبار أن المصنف يرى أن المولى باستطاعته أن يصب الأمر مباشرة على المراد أو على ما فيه المصلحة وبالتالي يستغني عن الاعتبار هذه حالات قليلة حالات نادرة هذه الحالات خلاف الغالب خلاف الأكثر واضح إذن الاحتمالان ما هما عندنا احتمال أن يكون غالبية كشفه هذا لا ينسجم مع مطلب المصنف وعندنا احتمال غالبية قيامه هذا ينسجم مع مطلب المصنف هنا ومع مطلبه في الحلقة الثانية ومع العبارة المتقدمة بل يستخدم غالبان كعمل صياغي وتنظيمي ما دام عملا صياغيا وتنظيميا في أكثر الأحيان إذن ففي بعض الأحيان قد يستغني عنه قد يكون مستغنى عنه
ولا بس عمل تنظيم صياغي كاشف عن مصاب حق الطاعة
هو دائما كاشف عن مصاب حق الطاعة بس مصاب حق الطاعة مش دائما مغاير لمتعلق المصلحة والمفسدة
إذا كان موافقا يكون بس عمل صياغي
في صورة أين تظهر الحاجة إليه أو الثمرة منه في حالة المغايرة أما في صورة الاتفاق أن الصلاة هي المأمور بها وهي مركب المصلحة هنا في هذه الحالة لا يزيد دوره على أن يكون دورا تنظيميا نحن خلصين إخواني بقية البحث غدا إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.